أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أنا عيا قتل الطف لا زلت ناعيا. تهيج على طول الليالي البواكيا، أعد ذكره يوم، أعد ذكرهم في كربلاء. إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا، ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، بعد رزايا تترك الدمع هاميا. ستنسى الكرى عيني كأن جفونها، حلفنا بمن تنعاه ألا تلاقيا، وتعطي الدموع المستهلات حقها. محاجر تبكي بالغوادي غوادي، ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغاية ظل الحشر واريا. وقوف بنايات الوحي عند طليقها. زينب سلام الله عليها تقف أمام يزيد وفي مجلسه، في مجلس ابن زياد، من مجلس إلى مجلس. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا. وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعادي. يا كأني بها توجه خطابها إلى أبيها أمير المؤمنين. حيدر يا بلاش ما جيت، والكربلاء ما رحت وتعنيت. إن ذبحت رجالي وغصب ذليت، خل البيت يا الوالي خل البيت، حيدر يا ابويا يا ابويا ما تجينا وتشوفنا شلون نسبيانا يا بسبايا ونتستار نتستار بدينا والناس تتفرج علينا بويا شمال الناس تتفرج علينا عمت عانى اليصد بالعان لنا ايه يغسل قال لن غاية ابولينا لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. ذكرنا في الليالي الماضية أن شهر رمضان المبارك هو شهر الضيافة، وكما أشرنا في خطبة الجمعة أن هذه الضيافة بطبيعتها لا بد من مائدة يقدمها صاحب الدار لضيوفه. فما هي مائدة ضيافة شهر رمضان؟ هذه الآية الكريمة تريد أن تبين لنا أن المائدة الرمضانية هي القرآن الكريم، ولعلنا من خلال النظر أيضا في الآيات نستطيع أن نستنتج أن المائدة في ضيافة الله تبارك وتعالى هي المحادثة والمناجات والمسامرة مع الله تبارك وتعالى في ليل الشهر وفي نهاره، يعني في كل ساعاته، وذلك من خلال مجموعة من الآيات الكريمة. الآية الأولى هذه التي تلوناها عليكم بعد أن ذكر آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أتت بعدها هذه الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تبين الظرف الزماني الذي شرع فيه الصيام والذي كتب فيه الصيام، يعني الفترة الزمنية التي نصومها هي شهر رمضان. ما هي العلة وما هي الغاية؟ لأنه أنزل فيه القرآن، فأساسا الصيام من أجل أن تنظر إلى القرآن، من أجل أن تقرأ القرآن، من أجل أن تعمل بالقرآن، فهذه هي مائدة الصيام. بعد ذلك تأتي آية في نهاية المطاف بعد أن تتحدث عن أحكام الصيام وما شابه، تأتي هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية جاءت في وسط آية الصيام، يعني في وسط الآيات التي تتحدث عن الصيام، لأنه بعد ذلك جاءت الآية الكريمة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فبين شهر رمضان، بين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وبعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم إلى أن تأتي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، جاءت هذه الآية في الوسط، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لتتحدث عن الدعاء وعن القرب من الله تبارك وتعالى. وهذا شهر القرآن وشهر الدعاء وشهر المناجاة والحديث مع الله تبارك وتعالى. فإذا المائدة التي فتحها لنا رب العباد في هذا الشهر الكريم مكونة من الحديث مع الله، والحديث معنا، حديثه معنا وحديثنا معه، نتسامر معه ونقضي الأوقات والساعات في مناجاتنا مع الله تعالى بشتى وبفنون وصنوف اللقاء والحديث معه، سواء كان قرآنا، دعاء، ذكرا، عمل طاعة، خير. ذكرنا فيما سبق حتى النوم فيه أيضا حالة من العبادية لله تبارك وتعالى. فهذا هو شهر الضيافة. إذن المائدة التي فتحت لنا هي مائدة القرآن ومائدة الدعاء والأعمال الصالحة، لكن تتركز على هاتين النقطتين الأساسيتين، ولا فرق بين القرآن وبين كلام أهل البيت. مو إحنا الدعاء لما نقول دعاء في الأساس لابد أن يكون نابع من أهل البيت عليهم السلام، من رسول الله ومن أمير المؤمنين ومن بقية الأئمة، وإلا لا حاجة لنا في دعاء ننظمه بأنفسنا. الدعاء المطلوب الذي يصعد إلى الله تبارك وتعالى، ولهذا سمي القرآن الصاعد، هو الدعاء الصادر من أهل البيت عليهم السلام. فنحن في هذه الليالي نترنم بدعاء أبي حمزة، بالأدعية الأخرى، بدعاء البهاء، بأدعية الأيام، الأدعية النهارية، هذه التي يشعر الإنسان أن لا فرق بينها وبين القرآن. وإن شاء الله في الليلة القادمة نشير إلى التلازم بين القرآن وبين العترة الطاهرة. اقتضى هذا الأمر، وهو إذا كانت الضيافة ضيافة قرآنية، أن نتحدث عن القرآن بما أنه أنزل في شهر رمضان. السؤال الذي يطرح عادة: القرآن بحسب ما نعتقد ونحن نحتفل بيوم المبعث أنه أول ما جاءت آيات القرآن في 27 من شهر رجب، عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله وجاءه الخطاب اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه أول سورة وأول آية نزلت حسب ما نعرف. فلماذا يقال أن القرآن أنزل في ليلة القدر؟ فإذن هناك اختلاف، إما أن نقول أن المبعث أساسا ليس في رجب مع أنه هو المشهور عندنا، أو أن نقول أن القرآن لم ينزل في شهر رمضان، وهذا خلاف صريح القرآن. ما هو الحل لهذا السؤال وما هو جوابه؟ اختلفت الإجابات عن هذا السؤال، ولكن ما هو الصحيح وما يذكره محقق علمائنا أن هناك إنزال وتنزيل، وهذا عليه آيات في القرآن. يعني الإنزال فيه آيات قرآنية كدليل وشواهد، وأيضا التنزيل موجودة عندنا مجموعة من الآيات، بل عندنا طائفة ثالثة من الروايات تتحدث عن كلتا الحالتين في آية واحدة. نأتي أولا إلى النزول. أساسا عندما نقول نزول، بغض النظر عن كونه إنزال أو تنزيل، إنسان نزل من الأعلى إلى الأسفل، هو الهبوط من الأعلى إلى الأسفل، الورود من منطقة عليا إلى منطقة أدنى منها، هذا النزول. الصعود هو الانتقال من الأسفل إلى الأعلى. فإذا القرآن الكريم هناك عملية هبوط وهناك عملية ورود من مقام عال إلى هذا المقام الدنيا، هذا أولا. ثانيا، أن مسألة إنزال القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا أنه أنزل دفع وجملة وحقيقة واحدة على قلب النبي محمد، اللهم صل وسلم على محمد، وهذا كان في ليلة القدر في شهر رمضان. قبل أن يبعث كنبي ويتلى عليه القرآن. ثم بعد ذلك في المبعث النبوي الشريف جاءت أول دفعة من آيات القرآن الكريم وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق. ترى القرآن إخواني وأخواتي مو فقط هو هذا الألفاظ التي أمامنا، لا، القرآن موجود، القرآن روح، القرآن حقيقة، كما هو المعصوم أيضا حقيقة. ترى إحنا لما نقول المعصوم مو مرادنا فقط النبي أو الإمام، لا، المعصوم عنوان ينطبق على القرآن وينطبق على الأئمة عليهم السلام والأنبياء. فالقرآن وجود مقدس، إحدى مراتب وجود القرآن هو هذا المصحف المكتوب الذي أمامنا، وإلا القرآن مو فقط هذا، لا، هذه إحدى مراتبه، وإلا هناك مراتب أعلى وأعلى وأعلى إلى أن تصل إلى العلم الإلهي. الله سبحانه وتعالى من علمه أنزل القرآن، من علمه نتج القرآن، فعلمه ذاك الذي هو عين ذاته وقديم بقدمه هو أيضا نتج منه القرآن. فإذا نفهم من ذلك أن القرآن الذي بين أيدينا كآيات وألفاظ هذه إحدى مراتب القرآن. هذا بالفعل جاء تدريجا خلال 23 سنة من زمن البعثة النبوية، وجاء دفعات ونجوم كما هو في تعبير بعض الروايات، وهو هذا القرآن المكتوب. هذا هو التنزيل، التنزيل أن يأتي القرآن على دفعات متتالية بحسب تناسب النزول، بحسب المواقف، بحسب الأحداث، تنزل آية من الآيات. نقرأ الآيات القرآنية بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل آية قرآنية تقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، والآية الأخرى تقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، فعرفنا الليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة بهذه الآية بسورة القدر أنها ليلة القدر، وهي عملية إنزال. إذن أنزل كاملا دفعة واحدة على قلب رسول الله في ليلة القدر. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أيضا هذه عملية الإنزال، ولكن التنزيل. الآية الكريمة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه الآية تقول تنزيل مو إنزال، الإنزال انتهى، ولكن ده القرآن الذي إحدى مراتبه الكتاب الموجود بين أيدينا أنزل على تدريج ودفعات. نزلنا عليك القرآن تنزيلا، تبين لنا على أساس أن القرآن على دفعات. إذن عندنا طائفتان، طائفة تتحدث عن إنزال القرآن وطائفة تتحدث عن تنزيل القرآن. لكن انظروا إلى هذه الآية الكريمة، لا تحرك به لسانك لتعجل به. لعل قائل يقول ما هو الدليل على الذي ذكرتم من إنزاله تنزيله دفعة واحدة ثم بعد ذلك تدريج؟ هل هناك شاهد قرآني؟ هذه الآية القرآنية كشاهد. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذه لما يقول الباري تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إذا كانت هذه أول مرة يخاطب به القرآن فكيف يقول لي التفت، ترى لا تحرك لسانك بالقرآن، خلنا إحنا ننزل عليك القرآن. يعني في شيء سابق كان موجود. لعل قائل يقول دي الآية مي واضحة بذاك المستوى. انظروا للآية الثانية، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. لا تعجل بالقرآن، يعني احنا رايحين نتلو عليك القرآن ونقول لك تلفظ بالقرآن، بس نقول لك ترى لا تعجل، النبي إذا ما كان يدري ويعلم سابقا بالقرآن وإذا ما كان في قلبه ما كان قال له الله تبارك وتعالى لا تعجل بالقرآن. يعني في شيء موجود في قلب النبي في صدر النبي، الله يقول لي لا تعجل به، خلنا إحنا نجريه على لسانك. هذا يدل كما يقول علماؤنا أنه توجد حقيقة قرآنية موجودة في قلب النبي وفي وجود النبي. ليلة غد بنقول إنه ما في فرق بين القرآن وبين النبي نفسه، روح واحدة، لكن إلى الآن نقول أنه توجد حقيقة في قلب النبي ستظهر بعد ذلك ماذا؟ على لسانه من قبل الله. فهو يقول له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. تحتاج إلى مناسبات، تحتاج إلى أحداث، تحتاج إلى مقدمات، هذه خلال 23 سنة لابد أن الذي في قلبك وفي روحك يخرج على دفعات. إذن الحقيقة القرآنية أنزلت دفعة واحدة في شهر رمضان، ولهذا شرف هذا الشهر الكريم بإنزال القرآن. ما هو الغاية من تعدد الدفعات لإنزال القرآن الكريم؟ أولا إشارة لعظمته، ترى ما في كتاب من الكتب السماوية أنزل على درجات وعلى مراحل، كل الكتب الإنجيل التوراة الزبور كلها جت دفعة واحدة، ولكن القرآن فقط هو اللي جاء بالتدريج، بقية الكتب لا، جاءت مرة واحدة على قلب النبي. أما بالنسبة إلى القرآن فجاء بالتدريج خلال 23 سنة. هذا دليل على عظمته، على مكانته، على أهميته، لتعلم ملائكة السماوات والأنبياء العظام أنهم يستقبلون وجودا جديدا مقدسا تتفاعل معه البشرية، بل يتفاعل معه الكون بكامله. أيضا أنكر، اتفاجأ الكفار، قالوا لم متعودين عليه إحنا إن الكتاب السماوي ينزل به دفعة واحدة، لماذا هذا القرآن جاي إلى أجزاء وآيات، بعض الأحيان آية واحدة تنزل، بعض الأحيان سورة بكاملة. سورة الأنعام عندما جاءت شيعها 70,000 ملك من عظمتها ومن مكانتها، يعني سورة واحدة آية واحدة في بعض الأحيان، آية الكرسي تأتي لوحدها. اعترض الكفار وقالوا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ليش ما نزل عليه كما بقية الأنبياء، ليش جاي على دفعة وراء دفعة؟ فأجاب الباري تبارك وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك. الهدف والغاية هو امتحان للأمة وامتحان لك يا رسول الله، وسوف تتعرض لبلاء، هذا إهني حتى يثبت فؤادك وتتحقق الشروط التي أرادها الله تبارك وتعالى لهداية البشرية، وهذا من رحمته تعالى. كذلك أيضا يقول العلماء كما أن هناك نزول للقرآن يوجد عروج للقرآن، مو فقط النبي صلى الله عليه وآله عرج به إلى السماء، حتى القرآن أيضا له عروج. حتى نفهم معنى العروج لازم نفرق بين النزول وبين العروج. خلنا نقول نزول وصعود، كما ذكرنا أن النزول هو الانتقال من مرحلة الأعلى إلى الأسفل، كذلك أيضا الصعود الانتقال من مرحلة الأسفل إلى الأعلى، لكن أي واحد منا بينتقل من مكان إلى مكان آخر يسموه تجافي. يعني ماذا؟ يعني المكان اللي قمت أنت منه يخلو منك ويمتلئ بك المكان ماذا؟ الآخر، هذا يسموه تجافي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني تخلو المضاجع من جنوبهم ويصبح المكان خالي منهم، هذا التجافي. وهذا كما يكون بالنسبة إلى المطر، ينزل من السماء يتجافى بعد الغيمة التي تنتهي وتنزل أمطارها ألقت ما فيها وتخلت، بعد ما يبقى شيء، فينتقل المطر إلى أن يصبح ماء في الأرض. كذلك أيضا مرحلة الانتقال من الأسفل، بخار الماء، الماء يتبخر، ينتهي الماء الموجود أيضا على الأرض فينتقل إلى ماذا؟ إلى السماء. تجافي، لا يوجد شيء بعد الانتقال، بعد التبخر وبعد هطول الأمطار، لا يوجد شيء في المكان السابق. القرآن الكريم ليس كذلك. ليس معنى أنه نزل من السماء يعني خلت منه السماء وامتلأت به الأرض، يعني عالم الباري تبارك وتعالى كان فيه القرآن وفي لحظة من اللحظات نزل القرآن إلى الأرض فخلى ذلك المكان. أو عندما نقول أن القرآن له عروج، يعني انتقل من الأرض ورجع إلى السماء فخلت منه الأرض، لهذا مو صحيح. إذن ماذا نفسر النزول والعروج؟ صلوا على محمد وآل محمد. يقول خلنا نغير كلمة تجافي ونحط مكانها تجلي، يتغير الأمر. تجلي أحطها لك بين قوسين ونقول ظهور. الآن مثلا إذا إحنا بنشاهد شيء على الشاشة، ما نراه أمامنا في الشاشة لا يعني أن الشخص الذي كان في التلفاز أو على هذه الشاشة قد انتقل من مكانه وجاء إليه، وإنما هو في مكانه ولكنه ظهر لنا في مكان آخر مع حفاظه على ماذا؟ على مكانه. هذا الآن قيسه، سواء قلت كان الشيء فوق أو كان في الأسفل. الأقمار الصناعية عندما تستقبل مثلا الموجات الموجودة على الأرض وتنتقل لها، أيضا هذا ليس معناه انتهاء الشيء الموجود على الأرض وذهابه إلى السماء، لا، ظهور في السماء ثم بعد ذلك ظهور على وجه الأرض، وكل شيء محفوظ مكانه ما يتغير. هذا شيء بسيط أنا أمثله لك عن التجلي. أيضا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، نفس المعنى من التجلي الظهور. الله سبحانه وتعالى ظهر لموسى بنوع من الظهور فخر صعقا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجلت له الحقيقة القرآنية على قلبه مع بقائها في السماء، ولهذا المعبر عن القرآن بحبل ممدود من السماء إلى الأرض، طرفه عند الله والطرف الثاني عند ماذا؟ عند الناس. الحبل الممدود يعني ما ينقطع، مو أنه انتقل إلى مكان آخر، هذا هو التجلي والظهور. إذن ظهرت الحقيقة القرآنية على قلب النبي صلى الله عليه وآله، ولكن الفارق بين رسول الله وبين موسى أنه لم يخر صعيقا، وإنما بقى القلب المحمدي الطاهر الذي هو أقوى قلوب الأنبياء على تماسكه. مظاهر العروج القرآنية عندما نقول أن القرآن يعرج من جديد ويظهر أيضا في عالم السماوات وفي القيامة وفي الجنة، من ضمنها النور الذي يسطع في قلوب الأولياء. فإذا نزل القرآن فسطع في قلب الولي الأعظم، هذا معناه صعود للقرآن. كذلك القرآن يكون شفيعا ويكون محاجا، يعني يحتج الله سبحانه وتعالى بالقرآن، القرآن ينطق يوم القيامة، هذا صعود للقرآن وتجلي للقرآن ورجوع للقرآن أيضا إلى تلك المراتب، فيكون شاهدا، يكون حاكما، يكون شافعا، إذن في مرتبة أخرى غير المرتبة الدنيوية. لهذا قلنا في بداية الكلام أن للقرآن وجود حقيقي وليس اعتباري. من هنا تأتي مجموعة من السور القرآنية لتبين لنا حال أيضا من الإشعاع والصعود والعروج، كما هي في سورة الكهف المباركة. سورة الكهف من قرأها في ليلة الجمعة لم يمت إلا شهيدا، هذه من آثارها، ومن يقرأها أيضا يسطع له نور، معنى العروج القرآني، يسطع له عمود من نور يصل إلى أهل السماوات فيعرفون أن هذا النور ساطع من ذلك البيت الذي تلا سورة الكهف. هذا أيضا حالة من إشعاعات القرآن الكريم. سورة الكهف تلاها رأس أبي عبد الله الحسين عليه السلام على رمح طويل، تقول الرواية بينما كان رأس أبي عبد الله الحسين عليه السلام يطاف به من بلد إلى بلد، وهو على ذلك الرمح تصهره الشمس وتتلاعب به الرياح يمنة ويسرى، وهو يقطر ذلك الدم القاني ويتلو هذه الآيات القرآنية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول الراوي: عندما نظرت وسمعت قلت: بل رأسك أعجب يا ابن رسول الله. ساعد الله قلب الحوراء زينب وهي تنظر إلى الرأس الشريف. صبر زينب صبر عظيم، كان الرأس مراعاة لقلوب الفاطميات والأطفال مؤخر عن الضعينة، حتى لا تشوف عيون الأطفال والبنيات فيتألم قلبهن. زين العابدين عليه السلام أخر الرأس الشريف، ولكن زينب عندما نظرت إلى أعين أهل الشام وهم ينظرون إلى سبايا أهل البيت إلى بنات رسول الله، ساعد الله قلب زين العابدين. عظم الله لك الأجر يا سيدي ويا مولاي وأنت تنظر إلى هذا المنظر. أين أبو الفضل العباس الغيور الذي لا يسمح أن ينظر غريب إلى حريم رسول الله؟ وإذا بأعين أهل الشام ينظرون إلى النساء، زينب التفتت إلى ابن أخيها أن قدم رأس الحسين أمام الضعين حتى ينشغل القوم بالنظر إليه، فتلتهي أعينهم عن النظر إلينا. طلب الإمام من ذلك الرجل أن يقدم رأس الحسين وبقية الرؤوس، صارت زينب تنظر إلى رأس أخيها. يا هلالا لما استتام كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. يا شيال رايس حسين دنا يردن خواتي ودي عنا، ايه يردن خواتي ايه ودي عنا. يا شيال راس حامينا ولينا تريض خليت ودع سكينا، ليش حسين ساكت عن ونينا؟ مدري تعب لو جرحت خدار. يا شيال رايس سهلات لوحة وهبط عن بقايا الروس رمحة. لماذا يا زينب أخاف يفوت ريح الهوى بجرحة؟ ايه وصواب عليه يقوم ايام يسعى. أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان ووفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا وإلى أموات المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان والشهداء والعلماء. الفاتحة مع الصلوات.